سؤال كبير، ماذا ينتظر هولندا؟ إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثير اليمين المتطرف؟ من فين بدأت القصة؟ هي مؤسسات حاكمة وأخرى مؤثرة والاطلاع وتحليل واحد مجموعة من التقارير البرلمانية المتصلة بتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، الحصول أيضا على ما كتب وتم تناقله من تفاصيل قانون اللاجئين الذي حل الحكومة السابقة. 3. جبت برامج الأحزاب الخاصة باستقبال اللاجئين والمهاجرين. 4. حاولت أن أقرأ وأترجم أكبر عدد ممكن من التقارير والأخبار المختلفة، وخرجت بالتالي. هناك مشروع قادم لتقييم وضع الدول التي يأتي مواطنيها لتقديم اللجوء في هولندا. سيكون هناك تقييم وخريطة لمناطق الأمان، وعلى رأس ذلك سوريا. من يستحق ومن هو ملاحق ومن لديه قصة؟ لن يكون هناك ائتلاف هذه المرة، سيكون فرض للتوافقات والمقاربات وتحالفات مقابل التنازل. إذن ماذا سيحدث مع أخي الفرتز؟ سيقوم بتخفيف تطرفه؟ سيلتزم بالمعايير الرئيسية التي تقوم عليها هولندا ونص عليها الدستور وتجاوزتها الأيام لتغييرها؟ ستكون هناك حكومة التنين إذا صح التعبير، بثلاثة رؤوس: فيلدرز بالأغلبية، وبيتر أومزخت بالحضور والخبرات والحاجة إليه، وديلان متممة الائتلاف التي ستدير هي وحزبها أكبر تحالفات مع الدولة العميقة. وستبقى معنا القضية الكبيرة، أزمة الأزمات، اللاجئين. لكن الجميع متفق على إيقاف والحد من وصول اللاجئين. سيعاد النظر في من يستحق ومن لا يستحق، من يبحث كما قال فيلدرز عن السعادة وانتهاز الفرص، أم من يبحث عن الأمان. السلام عليكم، في حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر بادي. اليوم نستمر في تحليل وتناول ونقاش والدردشة التي نقدمها معكم في تحليل تداعيات تشكيل الحكومة الهولندية المتعثرة بعد فوز اليمين المتطرف بقيادة خيرت فيلدرز في هولندا. ولهذا نضع سؤال كبير، ماذا ينتظر هولندا؟ إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثير اليمين المتطرف؟ ما سأقوله في هذه الحلقة تحليل واستنتاج لمعطيات واقعية الجميع عاشها وسمع بها، ولكن يمكن ما في أحد عمل ترابط ما بين الأفكار والأخبار والقصص. أنا أحاول هنا التعامل مع الموضوع بشكل منهجي شوية، وأقدمه بشكل مبسط شويتين. من فين بدأت القصة؟ القصة باختصار بدأت عندما بدأ إدراك أن هناك دولة عميقة، هي الدولة الحامية لدستور الدولة والمدركة لأمنه الوطني، المستوعبة لتفاصيل كاملة التي تقرأ الواقع، تقيس مقتضيات القرارات والنتائج إلى آخره إلى آخره. جماعات الضغط من الأحزاب والنقابات، أصحاب الخبرة، منسقي التحالفات، الإعلام أيضا لا نغفله، المنظمات بكل تخصصاتها وتداخل مهامها بين الرسمي وغير الرسمي. هي مؤسسات حاكمة وأخرى مؤثرة متحكمة في الكواليس. من يلعب ومتى يلعب وإيش حدود لعبه ومع من يلعب ومن اللي يلعبه، والسؤال الأخير على من يلعب. رئيس الوزراء أو رئيس السلطة التنفيذية هو شكل افتراضي لحضور الدولة وتمثيلها. نعم يؤثر ويصارع ويتدخل، لكن في النهاية يحكم مع الدولة العميقة. اختلافه معها قد يقضي عليه ويفشله، وقد ينهي مستقبله السياسي. أحيانا تؤثر فيه لدرجة أنه يتماهى معها ويخدمها أكثر مما تخدمه، ونقصد هنا الدولة العميقة. ليش هذه المقدمة التمهيدية؟ عشان نرجع وندخل في صلب الموضوع. فاز خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية ب 37 مقعد و 2 مليون وشوية من إجمالي المصوتين الهولنديين، لكن ما يقال في المعارضة وخارج السلطة لا يقال وأنت على رأس السلطة. الذي يحصل الآن هو توافق الأقوياء. لن يكون هناك ائتلاف هذه المرة، سيكون فرض للتوافقات والمقاربات وتحالفات مقابل التنازل. الجميع سيشارك، أولا لأن خيرت فيلدرز يريد بفارغ الصبر أن يصبح رئيسا للوزراء، والأطراف الأخرى تعرف أن أي إعادة للانتخابات ستكون المفاجأة أكبر، ونسب فوز خيرت فيلدرز ستكون أكبر. كثير من برامج وتوجهات وأفكار خيرت فيلدرز متطرفة ويمينية وتخلق أزمة في النسيج الوطني داخل هولندا. يكفي أن أقول لكم أن في حوار كان لأحمد أبو طالب عمدة روتردام، قال في مقابلة، وهذا كان تحدي لخيرت فيلدرز واليمين في هولندا، أنا لن أترك قرآني عشان خاطر في خيلدرز. إذن ماذا سيحدث مع خيرت فيلدرز؟ سيقوم بتخفيف تطرفه، سيلتزم بالمعايير الرئيسية التي تقوم عليها هولندا ونص عليها الدستور وتجاوزتها الأيام لتغييرها. لا الخوض في عضوية الاتحاد، عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي، ولا الإجماع حول دعم أوكرانيا. الإسلام والمسلمين والمساجد والحجاب جزء من التنوع والحرية والحقوق في هولندا. الوضع القائم لن يستطيع أن يتدخل فيه أو يغيره، سيحافظ عليه فيلدرز وسيلتزم للقوى السياسية والأحزاب والقوى وجماعات الضغط والدولة العميقة بذلك. سيظهر الوجه الآخر للكراهية. على فكرة هذا مجبر مش مخير، وهذه شروط بيتر أمزخت، وسيرضخ لها السيد خيلدرز، وسيحصل التوافق المرن بين مفراو ديلان وخيرت فيلدرز وأمزخت. ستكون هناك حكومة التنين إذا صح التعبير بثلاثة رؤوس: فيلدرز بالأغلبية، وبيتر أمزخت بالحضور والخبرات والحاجة إليه، وديلان متممة الائتلاف التي ستدير هي وحزبها أكبر تحالفات مع الدولة العميقة. 13 سنة من الشراكة مع الدولة العميقة لن تذهب سدى، وسيحاول قدر الإمكان إدارة مشهد متكامل. كل ذلك سيمكنهم بشكل أو بآخر من إدارة المشهد بشكل مختلف. في النهاية ستشكل حكومة خيرت فيلدرز بالتزامات رئيسها بالتوافق والخضوع لالتزامات الحكومة الداخلية والخارجية. ستقلل المسافات والخلافات بين الأحزاب، طبعا مش في يوم أو في شهر، ستطول الأيام والفترة التي ستشكل فيها الحكومة، لكن على ماذا سيتفقون؟ هذا هو المهم. أنا أعتقد أن هناك مجموعة من البرامج يمكن أن يتم الاتفاق عليها، ولكن الأحزاب لديها طرق مختلفة في تنفيذ الإجراءات والوصول للأهداف. لكن على فكرة الرؤية العامة متفق عليها. أنا أتصور أنه سيتم التوافق على جميع القضايا، من الاقتصادية إلى الصحية إلى السياسة الخارجية إلى كثير من التفاصيل المحلية الداخلية، وستبقى معنا القضية الكبيرة، أزمة الأزمات، اللاجئين. أنا أعتقد أن كل الأحزاب متفقة ولديها توجهات لإعادة النظر في استقبال اللاجئين، ولكن يمكن يختلفوا في الآلية والخطوات والمدد الزمنية. مثلا على سبيل المثال فيلدرز عايز يقطع عرقه ويسيح دمه كما يقولون، ويصدم الجميع بإيقاف استقبال الناس واللاجئين. الأحزاب الأخرى تريد تسويات مختلفة، تريد أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومرحلي، أن يتم استقبال من يستحق، لكن الجميع متفق على إيقاف والحد من وصول اللاجئين وتكوين صورة مختلفة وصورة ذهنية سلبية حول استقبال اللاجئين في هولندا. للأسف الأعداد بالفعل كبيرة، والكامبات كاملة العدد وزيادة. طيب أنا هنا اسمحوا لي أن أعطي مثال واستنتاج لما قد يحدث من خلال قراءة مجموعة من المعطيات ومجموعة من الحيثيات. أنا حاولت الحصول والاطلاع وتحليل التفاصيل التالية التي سأسردها لكم. واحد، مجموعة من التقارير البرلمانية المتصلة بتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، وهي دورية كما تعرفون وتصدر سنويا، والجميع ينتظرها وينتظر ما يكتب فيها وتحدد فيها الكثير من آليات اللجوء. طبعا يكتب فيها أن الناس تسافر إلى البلد الأم رايحة جاية وتزور أهلها هناك وتتجاوز المحاذير حتى قبل الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. رقم 2، أنا حاولت الحصول أيضا على ما كتب وتم تناقله من تفاصيل قانون اللاجئين الذي حل الحكومة السابقة. 3، جبت برامج الأحزاب الخاصة باستقبال اللاجئين والمهاجرين. 4، حاولت أن أقرأ وأترجم أكبر عدد ممكن من التقارير والأخبار المنشورة والمذاعة في المواقع وأيضا في وسائل الإعلام المختلفة، وخرجت بالتالي. هناك مشروع قادم لتقييم وضع الدول التي يأتي مواطنيها لتقديم اللجوء في هولندا. سيكون هناك تقييم وخريطة لمناطق الأمان، وعلى رأس ذلك سوريا. من يستحق ومن هو ملاحق ومن لديه قصة ومحاذير تهدد حياته. وبالتالي مثل هذه الخرائط ستعيد النظر في استقبال الأعداد الكبيرة القادمة من دول مختلفة. سيعاد النظر في من يستحق الإقامة 5 سنوات، ومن يستحق الإقامة 3 سنوات، ومن يستحق لم الشمل ومن لا يستحق، من يبحث كما قال فيلدرز عن السعادة وانتهاز الفرص أم من يبحث عن الأمان. وطبعا هذا مش جديد، وهذه الإجراءات والتفاصيل حصلت للعراقيين وحصلت للإيرانيين وحصلت قبل فترة قريبة للليبيين وحصلت لجنسيات أخرى كثيرة، وبالتالي سيتم تطبيقها بإجراءات مختلفة للحد من استقبال الناس. أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك تقييم للسابقين، بل سيكون هناك قوانين جديدة للجنسية وضابط مختلفة للاندماج والعمل واستيعاب الناس أكثر. لن يتغير شيء بطبيعة الحال كما يقول الكثير من المحللين في الوقت القريب، ولكن سينتهي شهر العسل، لأن الشارع والدولة العميقة والدولة أصبحوا مهيئين لذلك، بل بالعكس أصبحت ذلك في تقديرهم مطلب للجميع. فيلدرز وحزبه وإئتلافه وحكومته لديهم مشروع اقتصادي كثير من الناس متوافق عليه، تشوفه متقدم ويحقق مطالبهم، وبالتالي سيختلفون قليلا في إدارة مشهد مسؤولية خلال الفترة القادمة. وأعيد وأكرر، الثوابت التي أصبحت جزء من المجتمع الهولندي لن يتمكن فيلدرز أو غيره أن يؤثر أو يغير فيها، ولكن القادم والجديد سيصبح مختلف فيما يتصل باستقبال اللاجئين وفيما يتصل بالنظرة التي يريدون أن تصبح لدى الناس لاستقبال اللاجئين في هولندا. التوافقات الحالية بين الأحزاب التي ستتم التي ستشكل الحكومة هي فرض قدرة على التنازلات والاتفاق على العمل بمسؤولية مختلفة خلال الفترة القادمة، وهذا ما أصبح أنا في تقديري مبطوح في خيرت فيلدرز، وعنده استعداد كامل لتقديم كافة التنازلات أمام كل الأحزاب مقابل أن يقوم بتشكيل حكومته التي سعى للوصول إلى رأس القمة فيها منذ أكثر من تقريبا من 2006. هذه مجموعة من المعطيات حاولت أني أقدمها في إطار تحليل ما سردت لكم من 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 تقارير ومن أوراق ومن برامج ومن تقارير إعلامية وسياسية تم تناولها خلال الفترة الماضية، وهي حقيقة ستلبي كثير من مطالب الشارع في هولندا. أعتقد أني سأحاول أن أقدم على الأقل كل ما يستجد جديد في الشأن الهولندي من تحليل أو أفكار في الفترة القادمة. ودمتم سالمين.